بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث باب في إفراد الحج، قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله، رأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله
أم للأبد، ألعامنا هذا أم للأبد،
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إفراد الحج، حدثنا عباس بن الوليد إلى آخره، إلى قول حدثنا جابر بن عبد الله. هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله، وفيه أنه قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح، يكون في مبهم، لكن قال في آخره قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي، وبهذا يزول الإبهام في سند هذا الحديث في قول الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح. والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وفيه أن جابر عبد الله قال حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلنا مع رسول الله في الحج خالصا لا يخالطه شيء، يعني لا يخالطه شيء من العمرة ولا القران ولا غيرهما، أحرموا بالحج على عادتهم في الجاهلية، كانوا يرون أن أشهر الحج الحج فقط، وأما العمرة فتكون في بعد أشهر الحج. ولهذا قال هل لم يعن رسول الله بالحج خالصا لا يخالطه شيء، ليس مع عمره. فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من الحجة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من المدينة في يوم 25 يوم السبت، وقدم في اليوم الرابع من الحجة ويوم الأحد، وفي يوم الاثنين انتقل إلى، فجلس فيها أربع ليال، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، أقام في الأبطح بين مكة ومنى، وفي يوم الخميس انتقل إلى منى، وفي يوم الجمعة ويوم عرفة. قال فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. وذلك أن النبي أمرهم أن يتمتعوا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتمتعوا ففسخوا، فأمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وتحلوا إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي بقي على إحرامه لأنه يعني لا يتحل حتى يذبح حجه. وما بقية الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين، والذين أحرموا بالحج والعمرة قارنين، والذين أحرموا بالعمرة كلهم تحللوا، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا. أمرهم أن يجعلوها عمرة لما قدموا مكة، فلما طافوا وسعوا حتم عليهم وأزمهم فتحللوا كلهم إلى مساق الحج. ومن هنا قال ابن عباس وجماعة إن القران والإفراد منسوخ، وليس هناك إلا تمتع. قال ابن عباس وروى عن الإمام أحمد واختار ابن القيم واختار الشيخ ناصر الدين العلباني أنه ليس هناك إلا متعة. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أساك ثلاثة ثم نسخ لوزمهم حتى نوم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة ليكون متمتعا لكل أحد. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة ليكون متمتعا لكل أحد لقوله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد، يعني ليس خاصا بالصحابة. وإليه ذهب أحمد وبعض أهل الظاهر وهو الصواب. وهل هو واجب أو مستحب فسخ الحج إلى العمرة؟ الجمهور على أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند البقاء عند الميقات بين الأنساك الثلاثة. لأن النبي خيرهم عند الميقات بين الأنساك الثلاثة. وأما هذا الأمر فسخ، هذا يدل على مشروعية الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. وقيل يجب الفسخ على كل أحد، إلى هذا ذهب ابن الحزم وابن القيم ورواية عن الإمام أحمد والألباني. وقيل وجوب خاص بالصحابة في تلك الحجة والاستحباب لغيرهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والوجوب يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألزم الصحابة على أن يتحللوا كلهم إلا ما ساق فيه. فقال الوجوب خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، وأما غيرهم فهو مستحب. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي إن فسخ الحج للعمرة مختص بالصحابة في تلك السنة، يخالف ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ولا يجوز فسخ العمرة إلى فسخ الحج للعمرة بعد تلك السنة لأحد. هذا مثل مالك وأبو حنيفة والشافعي يقولون فسخ الحج للعمرة خاص بالصحابة في تلك السنة ليخالف ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. قالوا ولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة بعد تلك السنة لأحد. والصواب عليه جمهور الفقهاء لأنه مستحب وليس بواجب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله جيد في هذا، لأن الرسول ألزمهم وقال قال أن الوجوب خاص بالصحابة وغيرهم مستحب. وقل أرأيت متعتنا هذه، يعني أخبرني عن فسخ الحج إلى عمرة هذا. أرأيت متعتنا هذه، يعني أخبرني عن فسخ الحج إلى عمرة هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس لعامنا هذا، يعني مخصوصة به لا تجدون في غيره أم للأبد في جميع الأعصار؟ فقال بل لأبد للأبد. وقد عارض المجوزون لفسخ ما احتج به المانعون في أحاديث كثيرة في 14 من الصحابة، ذكر منها المجد بن تيمية جزء الإسلام في المنتقى حديث 10 من الصحابة، من جابر وسراقة بن مالك وأبو سعيد وأسماء وعائشة وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سبرة والبراء وحفصة وعلي وفاطمة وأبو موسى. نعم.
أحسن عليك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد
طيب رحمه الله تكلم على هذا الحديث وأعطاه ذكر في الصفحات، وقال إن الحديث صريح، لأن يعني العمرة التي فسقوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم، يرد على مالك والشافعي وغيره، وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة. قال وقول من قال إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة الفسخ باطل من وجوه متعددة. يعني قال المراد السؤال عن المتعة وأن المتعة جائزة، وليس سؤال سراقة، أن سؤال سراقة إنما سأل عن المتعة في أشهر الحج هل جائزة أو لا، ولم يسأل عن فسخ العمرة. قال المقيم هذا باطل من وجوه متعددة، ذكر وجوه في هذا، قال منها أنه لم يقع السؤال عن ذلك، وأنه لو قدر أن السائل أراد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر قبل ذلك، قد اعتمر قبل ذلك ثلاثة عمر. والرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند إحرامهم من شأنه هل بعمره فليهل. الخامس أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي. والثالث أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ. والسابع أنه لو فرض أن فسخ للإعلام المذكور لكان ذلك دليلا على دوام مشروعية إلى يوم القيامة. والتاسع أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها مع خير الخلق وأفضلهم. والعاشر أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أيام في أشهر الحج فهم أحرى ألا يكتفوا بالأمر بالفسخ. والحادي عشر أن أبي عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج بنفس الفجور يرى وجوب الفسخ ولا بد. والثاني عشر أنه لا يظن بالصحابة الذين هم أصح الناس أذهانا وفهاما أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج. والثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل أو يكون أمرهم ليكون نسكهم مخالف للمشركين. وعلى التقديرين فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد. والرابع عشر أن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم عمرتنا هذه في عامنا للأبد لم يرد بها أنها هل تجزي عن تلك السنة فقط أو عن العمر كله. والخامس عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في تلك الحجة أن كل من طاف بالبيت فقد حل إلا من كان معه الهدي. والسادس عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تلك العمرة التي فسخوا إلى الحج وتمتعوا بها ابتداءً فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. والسابع أن متحة الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من المعلوم عند الصحابة ضرورة. والثامن عشر أن الفسخ قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 من الصحابة. والتاسع عشر أن الفسخ موافق للنصوص والقياس. والعشرون أن القياس إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما. هذه رؤوس العلوي أطال ابن القيم رحمه الله في هذا ليرد على من قال أن الفسخ على مالك والشافعي وأن الفسخ هذا خاص بالصحابة. نعم
أحسن الله. حدثنا موسى بن سلم
الفسخ فسخ الحج للعمرة جائز مطلقة. أما مالك الشافعي يقول لا يجوز فسخ الحج للعمرة للصحابة خاصة ليدل على اعتقاد الجاهلية. الشيخ الإسلام يقول الوجوب خاص بالصحابة والفسخ عام. والجمهور يرون أيضا ما يرون حتى الوجوب يرون أن الفسخ مشروع. نعم أحسن. لكن ظهر الحديث النبي ألزمهم كلهم أوجبه عليهم هذا الشيخ الصحابة قول الشيخ الإسلام جيد. ابن القيم خالف شيخه في هذا الشيخ يرى أن الوجوب خاص بالصحابة وابن القيم يرى أن الوجوب للأمة كلها منسوخ. قال لا يجوز الإنسان إلا يتمتع كل حد يجب عليه يتمتع إلى يوم القيامة ما فيه قران ولا إفراد إلا من ساق الهدي. ساق الهدي ومن لم يسق الهدي فلا يجوز له القران ولا التمتع. وليس له أن يحرم بالعمرة بالقران إلا ساق الهدي وبعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتمتع يجب عليه المتعة. أهري على ما أحمد بالحزم واختار نص الدين الألباني كذلك في رسالة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن لك.
نعم يقولها أخذوا من إلزام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قالوا أن النبي ألزمهم هذا يدل على نسخ التخيير في أول الأمر. والجمهور على الأساك الثلاثة باقية. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال
ويدل ومما يدل أيضا على جواز تأييد الجمهور أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أما كانوا يأمر الناس بعد وفاة النبي بالإفراد يدل على الإفراد باقي ولا يمكن وعليه جمع من الناس ولا يمكن أن يكون الصواب مع قول واحد قول ابن عباس وتكون الأمة كلها على الخط ولا سيما الخلفاء الثلاثة كانوا يأمرون الناس بإفراد الحج ويرون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك يزول اعتقاد الجاهلية وأن الإفراد باقي والقراب باقي. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة.
نعم هذا الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي والماجه مختصرا وهو حديث جابر وجابر قطع من حديث جابر. جابر روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم مطول كما في صحيح مسلم ساقها مسلم بطولها ننسك. قال جابر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا ما كان معهم هدي فلما كان يوم التروية يعني جعلوها عمرة طافوا وسعوا وتحللوا فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج مرة أخرى لأنهم تحللوا فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت طافوا بالبيت طافوا الإفاضة ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. هذا مجمل هذا مجمل وقد بينت عائشة في حديثها أن هذا خاص بالذين جمعوا بين الحج والعمرة هم القارنين هم الذين لم يطوفوا بين الصفا والمروة. قالت وأما الذين أحلوا فإنهم طافوا بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وهذا هو الصواب وهذا هو الجمع بين الحديث أن حديث جابر محمول على الذين أحرموا بالحج والعمرة قارنين ما طافوا لأن طافوا في الأول طافوا وسعوا ثم لما رجعوا منها طافوا ولم يسعوا لأن القارن ليس على السعي واحد. قالت عائشة وأما الذين أحلوا فإنهم طافوا بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا منها لحجهم فإنهم طافوا بعد أن رجعوا منها لحجهم وهذا الطواف بين الصفا والمروة. قال حافظ القيم رحمه الله هنا علق تعليق قصير قال وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد أخذ من هذا أن المتمتع لا يكفي إلا سعي واحد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه وليس على القارن والمفرد إلا حج واحد باتفاقه إلا سعي واحد وليس على القارن والمفرد إلا سعي واحد وكذلك المتمتع على الصحيح من أقواله. فيرى شيخ الإسلام بقول النبي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شيخ الإسلام يرى أنه ما في إلا سعي واحد في الحج للقارب والمفرد والمتمتع سعي واحد والجمهور على أن المتمتع عليه سعيان لأن العمرة منفصلة العمرة منفصلة على الحج طواف الرسائل للعمرة وطواف الرسائل للحج. وأبو حنيفة يرى أن القارد عليه طوافين وسعيان عليه طوافان وسعيان حتى قال القارد عليه طوافان وسعيان. فهذا الحديث أخذ من القيم وشيخ الإسلام أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد والجمهور حملوا هذا على القارنين وأما المتمتعين فإنهم سعوا مرة أخرى لقول عائشة وأما الذين أحلوا فإنهم طافوا من الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا أن انطلقوا إلى منى وذكورنا تقطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري وهو حديث صحيح، وفيه أن يعني جابر أخبر الذي أهل هو أصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول على أن المراد أنه أهل بالحج أولا ثم أدخل عمرة عليها، أو أنه سمعه لبي بالحج، وإلا فهو حج قارنا كما قال الإمام أحمد فيه بضعة عشر حديثا. يعني محمول على الصحابة الذي قالوا أهلوا بالحج، محمول على أنهم سمعوه يلبي بالحج، ولا ينافي أنه لبى بهما. قال جابر وليس ما أحد يؤهد إلا الذي سوى طلحة، فيه جماعة من الصحابة معهم هدي. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فضمها إلى الهدي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت مئة، صارت مئة. فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على جواز الإهلال معلقا، وأنه يهل أو يقول أهللت بما أهل به فلان، ثم بعد ذلك يكون إهلاله كإهلاله. ويجوز أنه يهل معلقا فيقول أهللت ثم يصرفه لما شاء بعد ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوه عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، يعني يأمرهم، لم يأمرهم بالحلق هنا، ما قال ثم يحلقوا، ليتوفر الشعر للحلق في الحج، لأنهم يحلون بعد قليل، لأن بينهم وبين عرفة أربع ليال، بينهم وبين أربع ليال، فهم قصروا في العمرة ثم حلقوا في الحج. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، فقالوا أنا انطلق إلى منى وذكرنا تقطر، يعني مليا، يعني لأنهم حلوا وجامعوا النساء، يعني هذا باب المبالغة، يعني قالوا نفضي إلى مجامعة النساء ثم نحرم بالحج عقب ذلك، فنخرج وذكر أحدنا لقربه بالجماع يقطر مليا، ويعني وحالة الحج تنافي الترفه وتناسب الشعر، فكيف يكون ذلك؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أني لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما أهديت، يعني لو علمت في المستقبل أنكم ستتلكؤون وتتأخرون ويشق عليكم ذلك لما سقت الهدي، وجعلتها عمرة حتى أتحلل ثم تتحللون. عليكم السلام. وذلك لأنهم أحلوا وجامعوا النساء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أرفق بهم وأحب إلى الله، وفي دليل على أن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي. نعم، في دليل على أن عقد الإحرام مبهما من غير تعيين جائز، وصاحبه بالخيار، إن شاء صرفه للحج والعمرة، وإن شاء إلى أحدهما، لقول علي رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله، فيجوز أن يقول أهللت بما أهل به فلان ثم ينظر ما أهل به فلان فيكون مثله، أو يقول أهللت فقط لبيك، يحرم معلم فيصرفه لما شاء بعد ذلك، يصرفه للحج أو العمرة أو الحج والعمرة. نعم.
أحسن الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم النسائي، قولوا هذه عمرة استمتعنا بها، يعني قال بعضهم هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لكن تأول العلماء على أنه أراد به من تمتع من أصحابه، أو التمتع أو أن التمتع يشمل الأمرين، يشمل كما دلت عليه الحديث، وأن التمتع يشمل المتعة والقراءة، كل منهم متمتع. وأما قول أبو داود هذا منكر، يعني رفع هذا الحديث منكر، قال المنذري، وفيما قاله أبو داود نظر، فقد رواه الإمام أحمد مرفوعا، رواه يزيد بن هارون مرفوعا، رواه أبو داود الطالسي مرفوعا. فقوله في قول هذا الحديث يعني رفع المنكر، قال المنذري فيما قاله نظر، وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد ومحمد بن المثنى ومحمد البشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد الجامع عن شبه مرفوعا، وراه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ العنبري وأبو داود الطالسي وعمر بن مرزوق عن شبه مرفوعا. قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ابن القيم علق على هذا، قال قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا ريب في أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد أنه من قول عباس، وكذلك قوله هذه عمرة تمتعنا بها، وهذا لا يشك فيه من له أدى خبرة بالحديث، والله أعلم. يقصد من هذا أن العمرة داخلة في الحج، وأنه قد متمتع عمرة داخلة في الحج، وأنه يكفي سعي واحد حتى المتمتع. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال أخبرنا النحاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة.
نعم. قوله هنا رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء فيه رجل مبهم، والحديث ضعيف، فيه النحاس بن القهم لا يحتج بحديثه، ولكن ابن عباس معروف أنه يرى أن وجوب العمرة، وأن كل من طاف وسعى فإنه يحل، هذا معروف من وثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي أن من ساق الهدي لا يتحلل من العمرة حتى يفرغ من حجه، ولا يحل حتى يحرم هديه. وأما المتمتع وأما المفرد بالعمرة فإنه يطوف يسعى ويقصر ويتحلل، وأن هذا واجب عند الجمهور، يجب على كل أحد. عند ابن عباس كل من طاف وسعى فإنه يتحلل ويرى وجوب المتعة. وأما هذا الحديث ففي ضعف، هذا ضعيف، يعني فيه النحاس بقهم لا يصل الحديث. نعم.
حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرني يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقال ابن شوكر ولم يقصر اتفق ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل.
الحديث سند يزيد بن أبي زياد متكلم فيه، فيكون الحديث ضعيفا، لكن يزيد أخرج له مسلم في الشواهد، والحديث معناه صحيح، والشواهد من الحديث كثيرة، الحديث الصحيح كله تشهد له، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في الحج يعني مع العمرة، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر لأنه قد ساق الهدي، ولم يحل من أجل ولهذا قال من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل. هذا ثابت في الحديث الصحيح، وإن كان الحديث هذا في ضعف لكنه ثابت في الحديث الصحيح. وفي أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل بالحج ويفرغ منه، وفي أنه لا يحل حتى ينحر هديه. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم.
أحسن لك. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.
وهذا الحديث حديث باطل لا يصح، وهو منقطع وضعيف الإسناد وفيه مجاهيل، عدة مجاهيل، وهو أبو عيسى الخراساني هذا مجهول، وعبد الله بن القاسم كما قال حافظ القيم، وأبو محمد بن حزم هو ساقط لا يحتج به، ولو صح هو شاذ وخالف الحديث الصحيحة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن لم يسق الهدي. والعجب من أبي داود في سكوته وعدم تنبيه عام، يقول أتى عمر بن الخطاب رجل أن رجلا من أصحاب النبي أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن عمرة قبل الحج. هي ينهى عنه قبل الحج، وهو الذي أمر أصحابه أن يفسخوا الحج للعمرة وهتم عليهم وأعزمهم. هذا الحديث لا يصح، هو منقطع وضعيف الإسناد وفيه مجاهيل، وهو أبو عيسى الخراساني وعبد الله بن القاسم. قال ابن القيم رحمه الله في التعليل: وهذا الحديث باطل ولا يحتج تعليله إلى عدم سماع ابن المسيب من عمر، فإن المسيب إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو محمد بن حزم: هذا حديث في غاية الوهي والسقوط، لأنه مرسل عمن لم يسمع. قال رجل من أصحابه. وفيه أيضا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني وعبد الله بن القاسم وأبوه، ففيه خمسة عيوب، وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم. وقال عبد الحق: هذا منقطع ضعيف الإسناد. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا موسى أبو سلمة قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان ابن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتم.
نعم. هذا الحديث رواه النسائي مختصرة، والحديث ضعيف أيضا لانقطاعه وضعفه، فإن أبا شيخ أنا لم يسمع معاوية عن أبي شيخ عن عم معاوية، أبا شيخ هذا لم يسمع معاوية هذا الحديث، ثم أبو شيخ لا تعلم عدالته وضبطه، ثم إن هذا الحديث مختلف فيه اختلافا كثيرا، هو حديث لا يصح عن معاوية، ولو صح عنه فلعله أهم منه، ولو صح فهو شاذ مخالف للحديث الصحيح، إذ هو خلاف متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وخلاف إجماع الأمة على جواز القران بين الحج والعمرة كما نقله الخطابي، ولا يجوز أن نتفق على شيء منهي عنه. أما النهي عن ركوب جلود النمور فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. وقول خيوان هذا اسم أبي الشيخ الهنائي خيوان، اسم خيوان. حدثني قال ممن قرأ على أبي موسى، يعني ممن قرأ عليه القرآن من أهل البصرة. وقالوا: أما حرف تنبيه؟ قال الخطابي: جواز القرآن بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن نتفقوا على جواز شيء منهيان، يعني ولو وافق الصحابة معاوية على هذه الرواية ولم يساعده عليها، ويشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى تأويل قوله حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال. قال السندي: لم يوافق الصحابة معاوية على هذه الرواية، وإن ثبت يحمل على الأفضل، لأن الإفراد أفضل من القران. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، رواه عن أبي شيخ عن أخيه حمان ويقال أبو حمان، وروي عن بيهس بن فهدان عن أبي شيخ عن عبد الله بن عمرو بن بيهس عن أبي شيخ، واختلفوا على حد أبي كثير رواه عنه عن أبي شيخ عن أخيه، وروى عنه عن أبي إسحاق عن حمان، وروى عنه حدثني حمران بغير واسطة وسماه حمران. قال المقيم رحمه الله: وقال عبد الحق: لم يسمع أبو شيخ بن معاوية هذا الحديث، وإنما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور. فأما النهي عن القران فسمع من أبي حيان عن معاوية عنه، مرة يقول على أخيه حمان، ومرة يقول جمان، وهم مجهولون. وقال المقطان: يرويه على أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف، لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدا. ورواه عنه بيهس بن فهدان، فذكر سمعهم معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور. قال النسائي: ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير، فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه، فقيل أبو حماس وقيل حمان وقيل جمان، وهو أخو أبي شيخ. وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية في أحدا، يعني قتادته مطرفا وبيهس بن فهدان. وقال غيره: أبو شيخ هذا لم تعلم عدالته وحفظه، ولو كان حافظا لكان حديث هذا معلوم البطلان، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، لأنه أحرم قارنا ورواه عنه 16 نفسا من أصحابه، وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع، وأجمعت الأمة على جوازه. ولو فرض صحة هذا عن معاوية فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلعله وهم، أو اشتبه عليه نهي عن متعة النساء بمتعة الحج كما اشتبه على غيره، والقران داخل عنده في اسم المتعة، وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره بأن ذلك في حجته، وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة فظن أنه نكحها محرما، وكان قد أرسل أبا رافع إليها ونكحها وهو حلال، فاشتبه الأمر على ابن عباس، وهذا كثير. المقصود أن هذا الحديث يعني لا يصح، هو ضعيف لانقطاعه وضعفه، وأبو شيخ لم يسمع معاوية، وأبو شيخ أيضا لا تعلم عدالته وضبطه. نعم.
أحسن عليك. باب في الإقران. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا.
وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة قارنا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج قارنا، لأنه ساق الهدي. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا، رواه 17 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواها عن أنس جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب وأبو قدامة عاصم بن حسين وسويد بن حجر الباهلي. والحديث احتج به من يقول بالقران. قال: وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، وجمعنا بين الحديث أحسن جمع. هذا كلام الشارح. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنسا من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج.
هذا الحديث أخرجه البخاري بنحوه، ذكر هنا 7 بدنات، لا يحمل على أنه هذا الذي رأى، وأخبر غيره بأنه نحر 63 بدنة، على عدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام. ونحر علي ما بقي من المئة 37، فهي مئة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63، ثم نحر علي ما بقي من المئة وهي 37، فالجميع مئة. قوله ثم أهل بحج وعمرة فيه رد على من زعم أنه يكتفى بالتسبيح وغيره من التلبية، قال أنه سبح، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح ثم لا يكتفي حتى لبى، وفيه استحباب أن يكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم. قل إذا كان يوم التروية يعني كان تامة هنا قياما فيه أن استحباب نحر الإبل القائمة معقولة يده اليسرى. وبوب البخاري في الصحيحين باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الهلال عند الركوب على الدابة. نعم
أحسن. حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال فأصبت معه أواقا، قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيث بنضوح، فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت، قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني قد سقت الهدي وقرنت، قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدلة منها بضعة.
نعم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وفي إسناده يوسف يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقال احتج به مسلم وأخرج مسلم معناه. وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه أمره رسول الله على اليمن وأنه أصاب أواقا من ذهب، ولما قدم علي من اليمن وجد فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا يعني مصبوغا ونضحت البيت بنضوح، تحللت يعني اعتبرت وتحللت، وأنكر عليها علي على على على, على ما كانوا عليه الجاهلية أنه ليس هناك تحلل من العمرة، تحللت واكتحلت على الحديث الآخر ولبست ثيابا صبيغا مصبوغا ونضحت البيت بنضوح، فقال ما لك فإن رسول الله قالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قالت إن أبي أمرني بذلك، قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت، قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني قد سقت الهدي وقرنت، فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك نفسك 63 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة بضعة يعني قطعة من اللحم. هذا الحديث استدل بهذا الحديث من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهو واضح لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم ما كان له وقصده من ذلك، وفي دليل على صحة الإحرام معلقا لأن علي رضي الله عنه قال إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جواز الاشتراك في الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، في دليل على جواز أكل القارن والمتمتع من لحم هديه. قال المنذر هذا الحديث أخرجه النسائي وإسناده يونس بن إسحاق السبيعي، وقد احتج به مسلم وأخرجه جماعة، وقال الإمام أحمد حديثه فيه زيادة على حديث الناس. وهنا قوله وفي أن عليا أنكر على عائشة لما على فاطمة لما وجدها حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، قالت أمرني أبي بهذا، قل فقال انحر من البدن، قال هذا لا يخلو من وهم، ويشبه أن يكون المراد انحر أنت عني وعن نفسي من البدن 66 وانحر بقية من بقية من هذا العدد لنفسك. فعلى هذا يكون النحر لكل من البدنة في يد علي رضي الله عنه، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نحر غالب العدد لنفسه في الحديث الصحيح، وأنه نحر 63. ويحتمل المراد هيئ لنحري وأحضرني في المنحر لكي أنحر هذا العدد. بلفظ المسلم فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. قال القرطبي هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ابن القيم رحمه الله أيضا علق على هذا الحديث تعليق طويل صفحات، ولذلك نقف على الحديث اللي بعد هذا. قال ومن تأمل الحديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته قارنا، ولا تحتمل الحديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلا. قال الإمام أحمد لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وقد روى عنه في ذلك 15 من أصحابه وسردهم، قالوا هم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأنس بن مالك وأبو قتادة وابن أبي أوفى، فهؤلاء صحت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح، ورواه الهرماس بن زياد وسرقة بن مالك وأبو طلحة وأم سلمة. وأطال رحمه الله على هذا وانتصر للقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ورد على من قال إنه حج مفردا، قال ومن قال تمتع أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القران في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن داخل في هذا النص. فتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بترفهه بسقوط أحد السفرين، وقارن بجمعه في إهلاله بين النسكين، وأفرد فلم يطف طوافين ولم يسع سعيين، جمع بينهم. قال من تمتع، من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع أراد التمتع العام، والقارن داخل في هذا النص لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين. ومن قال قرن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بجمعه في إهلال بين النسكين، ومن قال أفرد يعني لم يطف طوافين ولم يسع سعيين. قال ابن القيم ومن تأمل الحديث الصحيح في هذا الباب جزم بهذا، وهذا فصل النزاع والله أعلم. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد
الله بركة قف على حديث الله.